أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في مدارسة معالم في طريق طلب العلم عند قول المصنف حفظه الله تعالى: أمثلة من حرص السلف على استغلال الوقت. قال: وأسوق لك أمثلة من حرص السلف حتى ترى مدى التفريط في كثير من الأوقات التي أضعناها. عل هذه الأمثلة بعض فضل الله أن تكون سببا في شحذ همتي وهمتك إلى الطلب، وإلى الشعور بأننا قد فرطنا في قراريط كثيرة من الأوقات الفضيلة. وهذه الآثار تدل دلالة واضحة على أن السلف الصالح كانوا يشحون بكل لحظة من عمرهم، وأن الوقت كما قال الوزير يحيى ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فمن الأمثلة ما ذكره السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء عن بعض المحدثين، وهذا المثال يدل على أنه لا يصرف شيئا من وقته إلا في الطلب أو الذكر من استغفار أو تسبيح أو تهليل. فقديما كانت حلقات العلم يحضرها الجمع الغفير من الناس، فقد ورد أن مجلس محمد ابن إسماعيل كان يحضره 20,000. هذا الذي ذكره السمعاني، ذكر أن المعتصم الخليفة العباسي المشهور رأى حلقة من حلقات العلم فهاله كثرة الجمع، فأمر بأن يحصل عدد، فلم يستطع العاد أن يحصيهم عددا، فأمر بحزرهم يعني تخمين العدد، فحرزوا المجلس 20,100. كان يحضر مجلس العلم هذا الجمع الغفير جدا. الشاهد من هذا الأثر أن السمعاني رحمه الله ذكر أن المحدث كان إذا قال حدثنا وكيع، ثم بدأ المستمعون ينقلون هذه الكلمة، فكان ينتظر قليلا. كان المحدث في هذه اللحظة لا يضيع وقته، بل يستغفر الله ويسبح الله حتى ترجع عليه الكرة مرة أخرى. فانظروا يا عباد الله إلى هذه الثواني التي أبى أن يفرط فيها، ثم انظر كيف تذهب علينا أيام وساعات كثيرة لا نشعر بها. ويقول بعضهم عن عبد الله ابن الإمام أحمد عليه رحمة الله: والله ما رأيته إلا مبتسما أو قارئا أو مطالعا. ويقول غيره عن الخطيب البغدادي: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالع. فهؤلاء القوم لا تذهب أوقاتهم، وأما نحن فلسان حال الكثيرين كما قال الشاعر: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. هذا شأننا، نضيع تلك الأوقات. وللأسف الشديد لا يعرف الواحد منا أن الوقت هو رأس مالك، الوقت هو رأس مال العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا هو القائل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وينسى الواحد منا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ألا تعرف يا عبد الله، يا طالب العلم، ألا تعرفين يا أمة الله، يا من تريدين وجه الله بطلبك للعلم، أن سلفنا الصالح كان الواحد منهم يقول: إضاعة الوقت من علامات المقت. إن من علامة توفيق الله للعبد أن يجعله في شغل يفيد ويعود عليه بخيري الدنيا والآخرة. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك لأنه عمل قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة. وبئست الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق، وذلك لأنه أضاع منها لياليه وأخذ منها زاده إلى النار والعياذ بالله تعالى. الوقت رأس مال العبد، وأنفاسه المعدودة خطاه إلى القبر. فإن ضيع وقته في غير ما يحب الله كان ندمه شديدا وحسرته عظيمة، لأن ما فات لا يمكن أن يرجع ويعود. ويوم القيامة لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة فاتت عليهم ولم يذكروا الله فيها. فمجالس الدنيا الخالية من الذكر ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة. كذلك فالكيس هو الذي يعرف أهمية الوقت وأنه من أجل النعم لكي يجتهد في شكرها. الوقت أعظم نعمة أنعمها الله على الإنسان، فالوقت ليس من ذهب وإنما هو الذهب. ألا ترون إلى ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 براهب صده عن التوبة، فلما ذهب إلى العالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى بلد بها أناس يعبدون الله، وفي منتصف الطريق مات هذا الرجل، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت فيه ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا إلى الله بقلبه. وقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فجاء ملك في صورة آدمي ليحكم بينهما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أرادها، فقبضته ملائكة الرحمة كما في الصحيحين هذا الحديث المشهور. هذا الرجل في لحظات قصيرة من عمره تاب إلى الله فدخل الجنة وغفر له ما قد سلف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه اللحظات القصيرة من الوقت كانت سببا في إزالة الكثير من المعاصي والآثام، وهذا دليل على أهمية الوقت وعلى نفاسته وعلى خطره. والأمر الثاني، علينا أن نتأمل لحظة الاحتضار حين يقول العبد: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيتمنى لحظات قليلة من الوقت يتزود فيها بالقليل من الطاعات والأعمال الصالحة، ولكن هيهات هيهات، ولا تحين مندمي، لأن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وقال جل من قائل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الكل يتمنى لحظات من الوقت لعمل الصالحات، فانظر رحمك الله ورضي عنك وغفر لك لقيمة الوقت وخطورة هذا الأمر في حياتنا إذا ما نحن ضيعناه في العبث واللهو. والأمر الثالث، أنك يا ابن آدم أيام، كما كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالعاقل ليس عنده وقت يضيعه، لأن اللحظة التي تمر عليه لا تعود إلى يوم القيامة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال الحسن: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، وذلك لأن العمر إذا ضاع فات ولم يعد ولم يعوض، وهذا بخلاف الدرهم إذا ضاع يوما وارتحل فيمكن له أن يعود. والأمر الرابع في أهمية وخطورة الوقت، أن ما مضى من الوقت كما قلنا لا يعود. لذا كان الحسن البصري أيضا يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. والأمر الخامس في أهمية الوقت، وهو ما أشرنا إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمعنى أن العبد يضيع وقته وهو صحيح البدن، ثم يندم بعد ذلك إذا حقت الحقائق يوم القيامة وشاهد ثواب المطيعين وعقاب العاصين، فيكون يومئذ من المغبونين. قد سمى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة بيوم التغابن، يوم الخسارة والندامة، وذلك لكثرة الخاسرين فيه. وحتى أهل الجنة لا يتحسرون إلا على تلك الساعة التي مرت دون ذكر لله تبارك وتعالى. لذا علينا أن نعلم جيدا أن الصحة ضيف عابر على الإنسان يعقبها المرض، وأيضا الفراغ ضيف عابر يعقبه الانشغال. فمنح الله العبد هاتين النعمتين من أعظم النعم، لكن قليل من يفهم خطورة ذلك. الأمر السادس في شأن الوقت، أن الوقت سريع الانقضاء، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذا شأن الوقت، يمر سريعا. فما دام الموت نهاية كل حي، فمهما طال عمر الإنسان فهو قصير، لأن البعيد ما ليس بآت، وكل ما هو آت قريب. فاعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغتر بطول العمر. ألا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند الترمذي بإسناد صحيح أن قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، فسمى منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كانت حفصة بنت سيرين تقول للشباب: يا شباب، يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. ألم تسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أي أن من يخاف عليه أن يمشي بالليل فضلا عن سيره في النهار، فمن خاف فوات شيء واصل سيره ليلا ونهارا ليصل في موعده. وهل الجنة لا تساوي عندنا الدنيا؟ هذا شأن الوقت وشأن خطورته. كان سلفنا الصالح هؤلاء القوم لا تذهب أوقاتهم، وأما نحن فكما ذكر الشيخ حفظه الله تمر بنا الأيام تطرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. واعلموا أن الأوقات أقسام، كما ذكر الخليل ابن أحمد رحمه الله فقال: الوقت على ثلاثة أقسام: وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه. إما وقت ماض فهذا لن يعود، فلا تتحسر ولا تتندم فقد انتهى ذاك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ووقت أنت فيه، فانظر كيف تعمل. فأنت يا عبد الله، يا طالب العلم ويا طالبة العلم، أنت ابن لحظتك، فعليك أن تعمر تلك اللحظة بما ينفعك. إن هذه الأوقات التي تمر علينا نعلم من سنة الله أنها لا تعود، وبكل حال فلو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا ثانية ذهبت من أعمارنا. والوقت الذي هو آت، الوقت الذي يكون في المستقبل، الله أعلم كم من الوقت نبلغه، فهذا في علم الله وحده، فقد يسبقنا الأجل، والله أعلم بالحال والعمل. إن الأوقات التي نضيعها إذا قارناها بالأوقات المستغلة رأينا في أنفسنا تفريطا بليغا. وإذا قرأ الواحد منا حرص السلف رحمهم الله ومدى استغلال أوقاتهم، فإن الإنسان يعجز عن وصف حاله لتفريطه وتقصيره. انظروا إلى تلك الأمثلة، ذكر الذهبي رحمه الله عندما ترجم للعبد الصالح عبد الوهاب ابن الأمين أن أوقاته كانت محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. هكذا كان يعمر الوقت، إما أن يقرأ، وإما أن يذكر، وإما أن يصلي، وإما أن يراجع محفوظاته. وهذا محمد بن عبد الباقي يقول: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. أما نحن فالأمر على خلاف ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ومن الآثار العجيبة التي تبين مدى حرصهم على استغلال أوقاتهم ما ذكره الإمام الذهبي في كتابه السير عن داود ابن أبي هند رحمه الله، أنه كان يقول: كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق، فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا. هذه طريقة عملية نحتاج أن نطبقها. يعني أنت الآن سوف تقوم بقضاء مصلحة معينة، وأنت الآن سوف تعملين عملا ما، فيقدر الإنسان منا الوقت الذي سيبذله في هذا، وهو في طريقه لقضاء تلك الحاجة، هذا الوقت لما أضيعه؟ أنا الآن أنتظر المحاضرة، لما لا أنشغل بذكر الله تبارك وتعالى، بقراءة وردي، بكثرة الاستغفار، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المختار، بالتسبيح والتهليل والتكبير، بأورادي التي ينبغي علي أن أذكرها في الليل والنهار، بكثرة التهليل وبقول الواحد منا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها كحد أدنى 100 مرة، وإن زاد فهو خير وهو أفضل عباد الله في الأرض بكثرة ذكره بهذه الصيغة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما يضيع أوقات كان يستطيع أن يعمرها؟ وإن لم يستطع الذكر فعليه بالتفكر وعليه بالتذكر، كما أسلفنا فيما سبق في دروس شرح كتاب الفوائد. علينا أن نعمر الأوقات بهذه الطريقة. كان إذا انقلب إلى البيت جعل على نفسه أن يذكر الله عز وجل كذا وكذا، يقول: سأستغفر 1000 مرة، سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، سأقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أقولها 200 مرة مثلا، وهكذا. فإذا بلغت إلى ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله كذا وكذا حتى آتي المنزل. دائما أبدا في كل الأوقات التي يتحرك فيها الإنسان، التي يقضي فيها بعض المصالح، التي قد لا يستطيع فيها التعلم ولا يستطيع فيها أداء عمل ما مكلف به، يعمر هذا بالذكر. وقصده أن يستغل وقته في هذه اللحظات التي ستمر من عمره. وكل منا إلا من رحم الله إذا رأى أوقاته التي يهدرها ولا تعود إليه بالنفع ثم رأى الأوقات التي استغلها فإنه يرى تطفيفا في الكيل. فلا شك إذا وضع هذا في كفة وهذا في كفة علمنا أن الوقت الذي ضيعناه كان أكثر وأرجع. فنسأل الله أن يغفر لنا ما قصرنا وما أسلفنا من سوء وأن يتجاوز عنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعيننا على أن نعمر أوقاتنا بما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الآثار تبين أن الوقت ثمين. ولعلي أن أشبه الوقت بالبكرة التي تكون عند البئر. أرأيت تلك البكرة التي توضع على فم البئر؟ هذه البكرة لو وضع فيها خيط طويل ثم أخذ شخص بطرف الخيط ثم بدأ يسحب هذا الخيط والبكرة تدور تبعا لهذا السحب، فهذا الذي يسحب من الخيط يقبل الزيادة والذي في البكرة يقبل النقصان، وهذا هو العمر. فأنت لا تعلم مدى الخيط الذي في البكرة، أنت لا تعلم أجلك، وهذا الخيط الذي يسحب هو عمرك الذي تعيش فيه والأيام التي تشرق وتغرب عليك شمسها. ولو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا لحظة واحدة فضلا عن ساعة كاملة. إذن فعلينا أن نترك التسويف جانبا ونشمر عن سواعد الجد، ولا يفطر أحدنا في تحصيل الخير على اختلاف أنواعه. إننا نسمع كثيرا عن أناس يشكون من قلة القراءة، وآخرين تجد شكواهم من قلة الحفظ، وآخرين يشكون من عدم ترتيب أوقاتهم. وإننا نعيش في مجتمع واحد، وإن تباعدت الأقطار نسبية ويرى كل واحد منا على نفسه وعلى بعض إخوانه تقصيرا بليغا في أموره. وأنا أريد أن أذكر لكم ونضع حاشية قبل أن نذكر تلك الأوقات المهدرة عند بعض طلبة العلم، أن نضع حاشية من هذا الكتاب الماتع الذي أوصيكم بقراءته، وهو كتاب قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهو من أنفس الكتب التي تكلمت عن خطر الوقت وعن ذكر كيفية عمارة السلف للأوقات. وسأقرأ عليكم بعض ما أورده الشيخ من حرص السلف على كسب الوقت وملئه بالخير. يقول الشيخ: وقد كان السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير، سواء في ذلك عالمهم وعابدهم، فقد كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ظنا منهم بالوقت وحرصا على أن لا يذهب منهم هدرا. نقل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعين الزهاد المعروفين أن رجلا قال له: كلمني، يمكن أن تنتظر لحظة، كلمني بالله. يقول هكذا هذا الرجل للعبد الصالح عامر بن عبد قيس، فقال له عامر: أمسك الشمس، يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى أكلمك، فإن الزمن متحرك دائب المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، لأن لكل وقت ما يملأه من العمل. ويكفي تقويما للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرروا أن الأجل في البيع يقابل بشيء من الثمن، وفي هذا تثمين للوقت وتقدير للزمن. أيما تقدير فقد قوموا الزمن بالمال، بيع الأجال كشأن بيع التقسيط، فيستطيع الإنسان إذا ما أراد أن يبيع بالآجل ببيع التقسيط هذا يستطيع أن يزيد في الثمن في مقابل الوقت. أنا سأبيعه هذه السلعة لمدة سنة، يعني يستطيع أن يأتيني بأقساط شهرية، فإذا ما كان الأمر كذلك وأرجئ دفع الثمن كاملا عاجلا أرجئ، فإنه يزيد في الثمن ولا إشكال في ذلك على جهة ما يعلم من بيع التقسيط. العلماء جعلوا في مقابل الزمن مال، فهكذا الوقت ثمين ثمين. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وهذا الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وهذا حماد بن سلمة كان إما يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، فقد ذكر الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وأيضا في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام المحدث حماد بن سلمة البصري البزاز الخرقي، قال الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام: ولد سنة 91 من الهجرة ومات سنة 67 و100، وهو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة، وكان بارعا في العربية فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة، وكان عابدا من العباد. قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال موسى ابن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وهذا أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، وهو كتاب مطبوع، أوصيكم أيضا باقتناء هذا الكتاب النفيس، كتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. يقول أبو هلال: وكان الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري أحد أذكياء العالم، ولد سنة 100 وتوفي سنة 170 رحمه الله، كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. فالله أكبر، ما أشد الفناء في العلم عنده وما أوقد الغير على الوقت لديه. وهذا الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي، والمولود سنة 113 والمتوفى سنة 182. هذا الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه الأشهر وناشر علمه ومذهبه وقاضي الملوك الخلفاء العباسيين الثلاثة المهدي والهادي والرشيد، وأول من دعي قاضي القضاة وكان يقال له قاضي قضاة الدنيا، كان يباحث وهو في النزع أي النفس الأخير من الحياة، كان يباحث بعض عواده في مسألة فقهية رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم، ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. قال تلميذه القاضي إبراهيم ابن الجراح الكوفي ثم المصري: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. انظروا إلى النية والإخلاص في طلب العلم، إنه يريد ذلك لعل الله ينفع بها غيره ولعل الله ينفع بها أحدهم، فيكون ذلك من أسباب النجاة هذا وذاك لنا إذ تدارسنا ولغيرنا ويكون لنا الأجر عند الله تبارك وتعالى. ثم قال يا إبراهيم أيما أفضل في رمي الجمار أي في مناسك الحج أن يرميها ماشية أو راكبة؟ قلت راكبة. قال أخطأت. قلت ماشية. قال أخطأت. قلت قل فيها يرضى الله عنك. قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشية، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا، يعني إذا رمى فدعا على ما هو وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن يكون الرمي حال المشي. وأما ما كان لا يوقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راكبا. قال ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله رحمة واسعة. هكذا غلاء العلم عند السلف، يتذاكرون به ويبحثون في مسائله ومشكلاته حتى عند الموت ووداع الحياة، فلله درهم ما أحب العلم إلى قلوبهم. وقد جاء في توالي التأنيس بمعالي محمد ابن إدريس أي الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الكتاب للحافظ ابن حجر، وهو أيضا كتاب مطبوع ومهم في ترجمة هذا الإمام الفذ محمد ابن إدريس الشافعي، كتاب توالي التأنيس بمعالي محمد ابن إدريس. ذكر الحافظ ابن حجر قال قال ابن أبي حاتم سمعت المزني صاحب الإمام الشافعي يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم؟ قال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. لما أسمع كلمة في العلم يبقى ده إحساسي، إحساسي أن كل حتة في كل جزء في جسدي يود أن يكون هو تلك الأذن التي سمعت قال الله قال رسول الله قال سلفنا الصالح هذه مسألة كذا، يود كل جزء في جسدي أن يكون هكذا. فقيل له كيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال، هذا الشحيح البخيل الذي يجمع ويمنع من التفريط في هذا المال، هذا الحريص الجموع المنوع للمال، فحرصي عليه كحرص هذا البخيل. فقيل له فكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. تصوروا لو أن امرأة لها ولد وحيد وهذا الولد فقدته، كيف يكون طلبها له إن فقدت هذا الولد؟ هكذا طلبي للعلم بمثل هذا الشغف والعشق للعلم يتكون النبوغ والإمامة في هذا العلم. وهذه طريقة العلماء والمشايخ، فإنهم يقولون طلب العلم من المهد إلى اللحد، طلب العلم من المهد إلى اللحد، ويحكى أيضا بصيغة أطلب العلم من المهد إلى اللحد. ومن الفائدة أن نذكر أن هذا ليس بحديث نبوي وإنما هو من كلام الناس، فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقله بعضهم، إذ لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله أو فعله أو أقره، وكون هذا الكلام صحيح المعنى في ذاته وحقا في دعوته هذا لا يسوغ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الحافظ أبو الحجاج الحلبي المزي ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقا، فإن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وليس كل ما هو حق قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الموضوع اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد مشتهر على ألسنة كثير من الناس، ومن العجب أن الكتب المؤلفة في الأحاديث المنتشرة لم تذكره. أطلب العلم من المهدي إلى اللحظ ليس بحديث. أيضا من سير سلفنا الصالح وحرصهم على طلب العلم خبر هذا الإمام الجليل الذكي أبو يوسف القاضي الألمعي، وهذا كان شديد الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة، لازم مجلسه يقولون إما 17 سنة أو 29 سنة ما فاتته صلاة الغداة معه، ولا فارقه في فطر ولا أضحى إلا من مرض. وقد روى محمد ابن قدامة قال سمعت شجاع ابن مخلد قال سمعت أبا يوسف يقول مات ابن لي فلم أحضر جهازه ولا دفنه، وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني. انظروا كيف قدم هذا، قدم طلبه للعلم على هذا الحال الذي لا يعرف دائما في حال الناس، يعرف بشدة الوجد والحسرة على فقدان ولده، لكن كان عنده أن فوات كلمة من أبي حنيفة أشد عليه من فوات وفقدان ابنه. وهذه الأمور يا عباد الله، أريد أن أضع حاشية سريعة، هذه الأمور ليست تعبدية وليس لنا أن نماثل السلف فيها، وإنما إذا ذكرت فهي من المبالغات التي تبين أصل الأمر، لا أن يقتدى بهم في مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز ودفن ابنه، وخير الحال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ذكر ذلك فقط أردنا أن نعرف ما كان عندهم من الحرص الشديد على طلب العلم والحب والغير على ذلك ليس إلا. وكان محمد ابن الحسن وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة أيضا، محمد ابن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي المولود 132 والمتوفى 189، كان لا ينام الليل وكان يضع عنده دفاتر يعني كتب، فإذا مل من نوع نظر نظر في الآخر، هو هكذا لا ينام يضع كتابا عند رأسه، فإن مل هذا الكتاب نظر في آخر، وكان يزيل نومه بالماء ويقول إن النوم من الحرارة، فكان يضع شيئا من الماء ليفيقه وليجعله أنشط ولا يضيع هذا الوقت من المذاكرة. وهذا عصام البلخي اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمعه فورا، ودينار هذا يعني في المقدار 4 جرامات ونحو الربع، بمعنى لو أن جرام الذهب الآن يصل إلى أكثر من 180، إنه يشتري قلما بنحو 1000 جنيه 1000 جنيه علشان يكتب كلمة. يقول العلامة طاش كبري زادة في كتاب مفتاح السعادة، واشترى عصام بن يوسف البلخي الفقيه الحنفي ومحدث بلخ المتوفى 215 رحمه الله قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال، لأن العمر قصير والعلم كثير، فينبغي للطالب ألا يضيع الأوقات والساعات، ويغتنم الليالي والخلوات، ويغتنم الشيوخ ويستفيد منهم، فليس كل ما فات يدرك، ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لو أني. وهذا محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري المتوفى 227، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي، فانكسر قلم محمد بن سلام فأمر أن ينادى قلم بدينار قلم بدينار، فتطايرت إليه الأقلام. انظروا إلى هذا البذل السخي، إنهم يعرفون قيمة هذا الوقت الغالي وقيمة ما يملأ به، فيضحون بالغالي والثمين ليحصلوا العلم. ومن اللطيف شأن هذا العبد الصالح عبيد ابن يعيش هذا المحدث الكبير شيخ البخاري ومسلم الحافظ الحجة الأوحد أبو محمد عبيد بن يعيش الكوفي المحاملي العطار الذي حدث عنه البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم روى عنه في الصحيح والنسائي بواسطة وأبو زرع الرازي ومحمد بن أيوم البجلي. هذا العبد الصالح يخبر عنه عمار ابن رجاء فيقول سمعت عبيد ابن يعيش يقول أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، لم أضع يدي في طعام بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، تضع الطعام في فمه حتى لا يضيع منه وقت في الطعام حتى لا يأخذ في ذلك، وإنما يده مشغولة بالكتابة وبالتصنيف وبمذاكرة الحديث الشريف. وهذا ابن معين يقول لشيخه أمله علي الآن أخاف ألا ألقاك. فقد روى الإمام أحمد والإمام أبو عيسى الترمذي ولفظ الحديث وإسناده المسوق هنا هو للترمذي روى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن البصري عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وهو في مرض موته يتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. والثوب القطري هو نوع من الثياب التي كانت تحمل إلى الحجاز من قطر، هذه البلد المعروفة الآن المجاورة للمملكة العربية السعودية، والنسبة في الثياب إليه يقولون قطري ولا يقولون قطري، وهذا على خلاف القياس، قطري نسبة إلى بلاد قطر. ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث قال عبد بن حميد وهو شيخ الترمذي قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. انظروا إلى الحرص، يريد أن يأخذ هذا الحديث من حماد بن سلمة، يريد يحيى بن معين هذا الإمام الكبير إمام الجرح والتعديل وقرين الإمام أحمد رحمهم الله، أراد أن يأخذ عن شيخه حماد بن سلمة الحديث، فلما أراد هذا الشيخ أن يمليه عليه قال له يحيى لو كان من كتابك، لأنه كان يعرف أن كتاب حماد أثبت، فقال لو تقرأه مما كتب. فقام حماد ليأتي بالكتاب الذي كتب فيه الأحاديث التي يرويها، فقبض يحيى على ثوب شيخه ثم قال أمله علي اذكره الآن فإني أخاف ألا ألقاك بعدها، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. والله أنا لا أمل من ذكر تلك المناقب العظيمة التي تبين لنا حرص سلفنا الصالح، ولولا أن يطول الأمر عليكم وأرى أن الهمم تفتر لذكرت لكم ما كتبه وشرحه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا الكتاب ولتدرسنا هذا الكتاب من أوله إلى آخره، لكن فيما ذكر إن شاء الله الإفادة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استمع فعمل وممن يقتدي بحال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. الأوقات المهدرة عند بعض طلبة العلم، ذكر هنا الشيخ السدحان بعض الأمور المعاصرة المعلومة التي يضيع فيها أوقات ثمينة، فمن ذلك يقول الشيخ الأمر الأول الزيارات، الناس فيها ما بين إفراط وتفريط، فالزيارات والاجتماعات بيننا رابطة طيبة وتقوي أواصر المحبة والأخوة وتزيد العبد إيمانا بربه كلما اقترب من إخوانه، لكن إن كانت تلك المجالس عارية من الفائدة العلمية ومن التناصح فإن تركها في غالب الأحيان قد يكون هو الواجب علينا. فمن الناس من لا تراه إن شئت صباحا ومساء إلا عند فلان وفلان، بل ربما لو حلف أنه ما يمر عليه يوم إلا ويتنقل بين 2 أو 3 من الإخوة لما حنث الحالف في يمينه تلك. وأحسب أن بعضنا يسمع عن أناس يجتمعون في كل يوم مرة أو مرتين، يتزاورون صباح مساء، وهذه الزيارات جزء من حياتهم. يقال لهؤلاء لو أننا أخذنا بأقل القليل وقلنا هذه الزيارة ربما تكون مدتها ساعة واحدة، فإذا كنتم تجتمعون في كل يوم مرة أو مرتين فقل في كل أسبوع 7 ساعات على الأقل، فلو أنكم أخذتم نصفها وجعلتموه في قراءة لحصلتم شيئا كثيرا ولشكرتم الله على ذلك كثيرا. إن بعض الأحبة يناقض نفسه بنفسه فتراه مدمنا على كثرة الخروج من منزله، فإذا سمعت أسئلته عجبت منه، فعنده من الكتب الشيء الكثير، فإذا سمعت سؤاله علمت أنه لم يزكي تلك الكتب ولم يزرها ولم يعلم ما فيها، بل ربما لا يعرف أسماء مؤلفيها. ولا شك أن تلك الزيارات التي ذهبت أدراج الرياح هي سبب مهم في هذا الجهل إلا من رحم الله. ثم بين لنا الشيخ كيف نعمر هذا الوقت وكيف تكون المجالس نافعة، وذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو كلام قيم عن مجالس الإخوان، ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه القيم الفوائد، فقال رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، اللي هو احنا بنقول أهو أنا بتونس بفلان وهو يأتنس بي وأنا أتنس به، وهذا كثير بين الفارغين والبطالين، ويكثر ذلك أيضا للأسف الشديد بين أخواتنا في الله، فهذا تنبيه بعمارة الوقت. والآن للأسف الشديد تجد شيئا آخر كشأن المكالمات التي تستمر بالساعات لهذا الشأن، يؤانسه يشغل وقته، وهذا يحدث الآن في برامج الدردشة والشات، فتجده يجعل أوقاتا كثيرة في مثل ذلك، وقصار الأمر كيف الحال أرأيت ماذا صنع فلان ويتحادث ونحو من هذه الأمور المعلومة، فنسأل الله العفو والعافية من فساد الأوقات. فاجتماع مؤانسة الطابع وشغل الوقت، فهذا يقول الإمام ابن القيم مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والثاني الاجتماع بهم للتعاون، فإن كانت هذه الأوقات تصرف في طاعة الله عز وجل وللتعاون على البر والتقوى، يقول الاجتماع بهم للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. ولكن فيه 3 آفات، رغم أن هذا الأمر جيد، أنا أتباحث مع أخي في الله في مسألة أو يكون الشأن أن أفيد وأستفيد، قال لكن فيه 3 آفات ينبغي الحذر منها. الأمر الأول تزين بعضهم لبعض، أن الكل يريد أن يتأنق في الكلام ويظهر حسن بضاعته، وهذا التزين منافي للإخلاص. والأمر الثاني والكلام والخلطة أكثر من الحاجة، أن يزيد الأمر عن حاجته، وإذا زاد الأمر عن حده ينقلب إلى ضده، وأن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، فتراه يضيع الأوقات هذا على تلك المواقع التي لا تفيده، وهذا بكلام على منتديات لا ينتفع منها بشيء، وهذا لقضاء بعض الوقت الذي يشعر فيه بالملل، لأنه ليس له هدف، لذلك هو شأن الفارغين البطالين. وأعيذك بالله يا طالب العلم، وأعيذك بالله يا أختاه، من أن نوصف بهذا الوصف الخبيث، وصف الفراغ والبطالة، فليس بمسلم ولا مؤمن من يوصف بهذا الوصف إلا الحمقى، ونعوذ بالله من ذلك. وأنت ترى مصداق هذا الكلام إذا لاحظت كثرة المجالس التي يجلسها بعض الأحبة مع إخوانهم، ووالله إن بعضنا إذا دخل في مجلس وخرج ثم قدر الوقت الذي جلس لوجده ما يقرب من ساعة إلى ساعتين وقد تزيد، بل إن بعض المجالس قد يطول فيجلسون إلى ساعة متأخرة من الليل. فلو أنك في هذه الساعات الأربع تقرأ قراءة متأنية لخرجت منها بفائدة عظيمة، وتعض أصابع الندم على أنك ضيعت ساعات وأيام مضت من عمرك. وأنا هنا أقول بحاشية سريعة، انظر منذ متى عرفت طريق الله عز وجل، وانظر إلى ما أنجزت، وقس الوقت إلى الإنجاز تعرف من أنت. أنت ملتزم من سنة، من سنتين، من ثلاث، من عشر، انظر إلى إنجازاتك. هل أتممت حفظ القرآن؟ هل انتهيت من العلم الفرض عليك في الاعتقاد والفقه ونحو من ذلك؟ هل انتهيت من الكتب الأساس التي ينبغي عليك أن تكون قد ألممت بها؟ هل انتهيت من كتاب تفسير بالمأثور كتفسير ابن كثير مثلا، أو حتى تفسير السعدي أو نحو هذا؟ هل انتهيت من كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب رياض الصالحين، أو كتاب الترغيب والترهيب، أو كتاب الأحاديث القدسية، أو مختصر على البخاري، أو مختصر على مسلم، أو نحو من ذلك؟ هل انتهيت من قراءة والإلمام بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل انتهيت من بعض الكتب اليسيرة التي تعتبر مداخل إلى الفقه الإسلامي، فانتهيت من كتاب مثل كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، أو كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ التوجري، أو نحو من هذه الكتب اليسيرة؟ هل صنعت شيئا من ذلك أم أن الأوقات تضيع؟ هذا هو أنت، دون أن تجامل ودون أن تتكلف ودون أن تفرط أو تفرط، هذا هو أنت. قس الوقت وقس إنجازك تعرف من أنت. والأمر الثاني الذي يضيع فيه الأوقات، الاشتغال بأمور مفضولة، أن يشغل أحدنا نفسه بأشغال مفضولة. فبعض الناس إذا قرأ ساعة وشعر أنه استفاد أخذ يروح عن نفسه أضعاف وقت فائدته، يقرأ ساعة ساعتان ثم بعد ذلك يقول أنا الآن يصيبني صداع وأريد شيئا من الترفيه. حسن يا عبد الله، أمكث 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، لكن تستفيد ساعة وتضيع ساعة وربما أكثر من ساعة. ولا يقول أحد إن الترويح لا ينبغي، بل ينبغي ولكن بقدر. بعض الناس إذا قرأ ساعة اكتفى، أو إذا حفظ آية أو آيتين أو حديثا أو حديثين في يوم اكتفى، وقال أخشى أن أثقل على نفسي. صحيح أن الناس يختلفون، فإن كان عندك قدرة وطاقة فلا تحرم نفسك شيئا واستغل وقتك، فإن العمر قصير والعلم كثير. وإن من تلبيس إبليس كما ذكر ابن الجوزي وغيره أن يكتفي الإنسان بنتف من الفوائد حصلها من قراءة الله، ثم يدخل الشيطان عليه مدخلا ويقول أنت خير من غيرك، يا عم أنت عملت اللازم وزيادة كمان، فروح عن نفسك، فيجعل مدة الترويح أضعاف مدة الفائدة التي حصلها. ولقد مر بنا آثار عن السلف تبين كيف كان حرصهم على عدم تضييع لحظة من لحظات عمرهم. وإن الناظر في مكتبات بعضنا يرى عجبا، يرى كثرة الكتب ويرى إعراض صاحبها عن قراءتها. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام سديد عندما سأله سائل عن أهم ما يقرأ طالب العلم وبماذا يبدأ في قراءة الكتب والتفاسير، وذكر من ضمن كلامه جملة ينبغي أن نقف عندها ولا بد من ذكرها، لأن بعضنا يهتم بتحصيل الكتب وبجمعها، بل وينفق كثيرا من ماله في سبيل تحصيل النسخ الجيدة المطبوعة والمحققة والمجلدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أوعبت الأمة في كل فن، يعني أن الأمة ساروا في هذا المضمار، مضمار فنون العلم، ساروا فيها سيرا حثيثا ومستوعبا. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. يعني هذه الكتب كلها إذا نظرت، والله هذا يحدث كثيرا للواحد منا إذا نظر في مكتبته، متى تنتهي من هذه الكتب؟ متى ستقرأ هذا وذاك؟ إن من توفيق الله للعبد أن يجعله منشغلا بما ينفعه وبما يعده ليوم المعاد، فيتزود خير زاد، فحينئذ يقرأ بما ينتفع وبما يزيد في إيمانه، ولا ينشغل بتلك الأمور التي قد يضيع أوقات كثيرة في طرف من العلم. يقرأ، ولكن يقرأ في أشياء ليس من ورائها عمل كبير أو ليس من ورائها فائدة كبيرة بالنسبة له. هذا شأن من لم يوفق إلى طريق الهدى والرشاد، يعيش بين هذه الكتب في الحيرة والضلال. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله عندما ترجم لعثمان بن سعيد الدارمي، قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. العلم ليس بكثرة الرواية، العلم ليس بكثرة المعلومات، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب، وشرط هذا أن يكون العبد متبعا وفارا من هواه ومن البدع والعياذ بالله تعالى. قال الشيخ: ذكرت هذين الأثرين لأن الواحد منا إذا قلب النظر في هذه الكتب التي عنده رأى أن حجة الله عليه قائمة، وأنه أورد نفسه الموارد إذا فرط. فهذه الكتب لو أننا رتبنا أوقاتنا وحفظناها من فضول الأشغال، وحفظناها بما يعود إلينا بالنفع، ثم رتبنا وقتا للقراءة ووقتا للحفظ، لرأينا لذة وحلاوة في الطلب، ولشعرنا بشغف للمزيد ونهم للقراءة والبحث. ثم ذكر الشيخ هذا الأثر عن ابن أبي حاتم الذي أوردناه آنفا من قول الإمام الشافعي: إنه يحب أن يسمع بالحرف مما لم يسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان به. إذن الأمر الثاني الذي يضيع فيه الأوقات الاشتغال بأمور مفضولة تعود على الواحد منا بالخسارة في النهاية. والأمر الثالث الأشرطة السمعية، وهي والله نعمة، لكن كثيرا منا فرط فيها، وسبب التفريط في هذه النعمة يعود إلى عدم الاهتمام بترتيب الوقت. ولقد قرأت أثرا في أول الموضوع أن السلف يقول الشيخ: ولقد مر بنا، يعني هذا القول عن بعض سلفنا الصالح، أنهم كانوا يقولون: إن العلم يؤتى ولا يأتي، ويأتي بواسطة هذه الأشرطة التي تعين طالب العلم. ولقد ذكر المستمعون لها أن فيها خيرا كثيرة، ولقد انتفعت بها واستفدت خيرا. أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى بأن من علينا بهذه الوسيلة المعاصرة. ويقول الصنعاني، يقول في منظومته في الحج: ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. أليس من نعمة الله عليك أن يكون العلم مصاحبا لك في سيرك، وفي اضطجاعك على فراشك، وفي جلوسك على مائدتك؟ إن الواحد منا إذا أحسن انتقاء الأشرطة ورتب وقتا لسماعها في سيارته في منزله لوجد في ذلك خيرا كثيرا. وقد حدثت أن أحد الشباب الصالحين قد حفظ القرآن الكريم كله بفضل الله ثم بسبب هذه الأشرطة، ويقول عن نفسه أنه كان يستمع إلى قراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي سنتين كاملتين، وكلما انتهى من شريط أعاده حتى أصبح القرآن سلسا على لسانه. وهذه من الطرق المعاصرة المعلومة التي يجتمع فيها شأن القراءة مع السماع، فيكون لها بالغ الأثر في الحفظ. فلا تستبعد هذا على نفسك، ولكن رتب وقتك ورتب هذه الأشرطة في أثناء سماعك لها، ولا تدخل شريطا على آخر حتى تفرغ من الأول. فإن لم تستفد من الشريط الأول فأعده مرة ومرتين وكرات ومرات، وإذا أردت أن تعرف قدر الساعات التي تهدر فانظر في سيرك كم تسمع خلاله من شريط. فإذا كان الشريط الواحد مدته ساعة أو ساعة ونصف، فهذه أوقات تهدر لا يفطن لها الواحد منا إلا إذا نبه له. فرتب لنفسك وقتا تسمع فيه درسا في أثناء سيرك خاصة، وقد تباعدت المنازل والدور وكثر الذهاب والإياب لأجل العمل والزيارات، كزيارة رحم أو زيارة أخ في الله وقضاء حاجة من متطلبات المنزل وغيرها. ثم حافظ على هذا الترتيب وسترى أنك لا تنزل من سيارتك إلا وقد سمعت من الفوائد الشيء الكثير. ذكرت هذا لكثرتها ولأن فيها من العلم الشيء الكثير، ولأن مشايخنا وكبار مشايخنا علمهم محفوظ فيها، وتباع هذه الأشرطة بأيسر الأثمان، ويستطيع الواحد منا أن يتناولها في كل وقت. وأعرف إخوة شغلوا عن حضور الدروس لكثرة الأعمال والأشغال، فعوضوا هذا بالاستماع إلى الأشرطة فنفعهم الله بها. فينبغي أن نولي هذه الطريقة، نوليها الاهتمام، وهذا لكي يأتي بثمرته، ولا نضيع الأوقات في سماع ليس بمفيد. أن يرتب الإنسان على يد شيخه ومربيه ما يسمع من الأشرطة النافعة في شتى العلوم، يسمع بعض المواعظ، يسمع بعض العلوم المدروسة في هذه الأشرطة من الشروح العلمية المعلومة. نحن نوصي هنا بتلك الشروح العلمية لا سيما لمشايخنا الكبار كشيخ ابن عثيمين وكالشيخ صالح آل الشيخ وغيرهما ممن كثرت محاضراتهم وكثر نفعها، فننصح بذلك واستغلال هذه الطريقة المعاصرة استخدامها استخداما مناسبا ومفيدا. الأمر الرابع من الأوقات التي فرطنا فيها الوقت الذي بين الأذانين، الأذان والإقامة. فلو أنك قدرت الوقت الذي بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر والعصر والعشاء والفجر لوجدت أن بين كل أذانين نحو ثلث ساعة، هذا على أقل تقدير. فإذا تحصل لنا ساعة وثلث على اعتبار أن صلاة المغرب الوقت يكون بين الأذان والإقامة فيها قصير، فيقول الشيخ إني لأجزم أن من استغل هذه الأوقات بين الأذان والإقامة لقراءة القرآن سواء مراجعة ما حفظ أو حفظ ما لم يحفظ، فإنه سيحفظ شيئا كثيرا من كتاب الله. وعليك أن تحسب هذا الوقت لمدة شهر، فستجد أنه يكون لدينا 40 ساعة في الشهر تقريبا يقضيها الإنسان في حفظ القرآن مثلا، فوالله سينتفع. والله إني لأعرف بعض إخواننا في الله ممن يختمون القرآن ربما كل أسبوع، يجعل هذا الوقت للقراءة الورد، ويختم بفضل عمارته لهذا الوقت يختم كل أسبوع بهذه الطريقة المعلومة. لو قرأ جزءا في نحو الثلث ساعة، وهذا معروف ويدرب عليه الناس، فإنه يستطيع أن يقرأ 4 أجزاء بهذه الطريقة. فإن قام من الليل بجزء آخر إنه يختم بطريقة ميسورة، يختم القرآن كل أسبوع كما كان يصنع ذلك كثير من سلفنا الصالح. ولو أنك الآن بحثت في أمرك لوجدت أنك لا تقرأ القرآن إلا نادرا إذا استثني رمضان شرفه الله، فهذا الوقت الذي بين الأذانين لم يستغله الكثير منا، والسبب في ذلك هو التأخر عن الذهاب إلى المسجد، وهذا يخاطب به الرجال وتخاطب النساء على اعتبار أنها في أول الوقت تتطهر وتؤدي النافلة، ثم بعد ذلك تمكث هذا الوقت تقرأ وردها ثم تصلي الفريضة. فإن صنعت ذلك واستمرت عليه كانت طريقة عملية جيدة تحفظ بها القرآن وتقرأ وردها بهذه الطريقة اليسيرة إن شاء الله تعالى. وترى أن الواحد منا لا يذهب إلا مع الإقامة أو قبيلها مصاحبا لألفاظها، فلا هو استغل الوقت ولا هو أدرك الأجر من صلاة الملائكة عليه، ولا أجر التبكير للصلاة، ولا إدراك الصف الأول، ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وما أروع ما روى ابن حجر في التهذيب في ترجمة إبراهيم ابن ميمون الصائغ حيث ذكر أن يحيى بن معين قال عنه كان نجارا وكان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يردها مرة ثانية، وإنما يسمع حي على الصلاة فيترك كل شيء ويبادر للذهاب للمسجد. وقال أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 فيما نقل عنه الزركشي في كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد، قال كان أول ما أحدث الناس التأخر عن صلاة الجمعة، ولقد كان الأوائل يذهبون للجمعة بالسرج في أيديهم، أي يذهبون لها في وقت الغلس، الوقت الذي يكون فيه ظلام الليل قبل طلوع الفجر قبل الشروق، يعني يصلون الفجر وربما يذهب الواحد منهم فيغتسل ثم يعود إلى المسجد مبالغة في تبكيرهم لنيل هذا الأجر. فلو أننا استغللنا هذا الوقت لا لأجل الوقت فحسب بل طمعا في الأجر في التبكير للصلاة لوجدنا خيرا كثيرا من الراحة النفسية والراحة البدنية ومن تحصيل الفوائد العلمية. الأمر الأخير من هذه الأوقات التي تهدر القراءة الحرة، فنستطيع أن نشغل أوقاتنا الضائعة بالقراءة الحرة، فيجعل الإنسان من وقته شيئا يسيرا في منزله يقرأ فيه، ويختلف الناس بين مستقل ومستكثر، فبعضنا قد يكون غير متزوج ولم يشغل بأولاد أو بقضاء حاجيات، وهذا لزاما عليه. اسمعوا يا غير المتزوجين، اسمعوا لنصيحة الشيخ، يقول هذا لزاما عليه أن يستغل ذلك الوقت. فقد ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله فيما نقله ابن جماعة أنه قال من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له ولد فقد كسر به. ومراده والله أعلم أن صاحب الزواج يشغل، وليس هذا على إطلاقه، لكن القصد أن يستغل الواحد منا بقاءه في منزله. فاسمعوا يا أخوات واسمعوا يا إخوة هذه النصيحة حتى لا تضيعوا تلك الأوقات النفيسة، فوالله ستعرفون قدرها إذا شغلتم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، اغتنم خمسا قبل خمس ومنها وفراغه قبل شغله. وإني لأعجب من بعض الإخوة لا تأتيه إلا وهو في المنزل، ولكن إذا سألته وجدته يشتغل بفضول أعمال، بل من المصيبة والعقوبة أن الإنسان إذا قلب الجريدة أو المجلة أعادها مرتين أو ثلاثة، فإذا أخذ الكتاب شعر بالتضايق، يستطيع أن يقرأ أخبار الحوادث وأخبار الرياضة وأخبار السياسة والاجتماعيات، ربما يظل يقرأ في هذه الأخبار بعض الدقائق بل أقول بعض الساعات، فإذا ما هو أمسك بكتاب أو سمع إلى محاضرة يقول المحاضرة اليوم طالت وكثرت علي المعلومات وأنا في ضيق وفي حرج ولماذا كل هذا، ولم يعود نفسه على تلك الملكة بأن يثابر ويصبر ويصابر حتى يتعلم، هذا هو شأن طالب العلم. فتراه هذا الذي لا يعمر وقته إذا أخذ الكتاب شعر بالتضايق، أو إذا كان في مجلس وكان المجلس معمورا بالقيل والقال والكلام المباح، ثم قال قائل أعطونا كتابا، يشعر بالتضايق. فمن علم أن هذا الأمر في نفسه فليعلم أن هذا ذنب، أقولها مرة أخرى، فليعلم أن هذا ذنب أو أن هذا مرتب على ذنب ارتكبه، وأن هذه مصيبة بلي بها. ولقد حدد أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن جماعة أوقاتا للحفظ والقراءة، ولكن لا تنضبط لأن الناس يختلفون، فمن من يرغب ويجد راحة تامة في القراءة بعد الفجر، ومن من يتثاقل ذلك، بل إن البعض يترك الدروس والحلقات بعد الفجر لأجل النوم، ومن من يفضل القراءة في الليل في ساعة مبكرة أو متأخرة، ومن من هو بين بين فيفضل في وسط النهار القراءة. إذن ليس لهذا ضابط، ولكنها بحسب الشخص. فمتى وجدت في نفسك قدرة على أن ترتب وقتا تجعله للقراءة الحرة فافعل، وخصص لك كتابا أو كتابين تقرأهما، أو ابحث مسألة واكتبها. الشاهد أن تحاول جاهدا بعد إخلاص النية لله أن تستثمر أوقاتك بكل نفع، قراءة أو كتابة أو مراجعة أو ما شاكل ذلك. فهذه والله أمور ينبغي أن نتعاهدها، إياك ومضيعات الأوقات، أن تضيع الوقت في الكلام، في النظر، في المخالطة، في النوم، في المحرمات، وعليك أن تستثمر وقتك في التفقه في الدين وطلب العلم الشرعي واتباع السنة والدعوة إلى الله تعالى ولزوم الجماعة وتلاوة القرآن وعمارة المسجد وقضاء حاجات الخلق، وبأن تكون في مخالطة نافعة. وإياك، ثم إياك يا عبد الله، من مرض التسويف الذي ينتشر في مجتمعات المسلمين، إياك أن تسوف وأن تعطل الأوقات عن قضاء الحاجات التي في رقبتك، فإنك لا تضمن أن تعيش إلى غد، وإنك لا تعلم هل هذا الوقت الغالي ربما يأتيك مثله، فافهم هذا. وإياكم يا عباد الله من مصاحبة البطالين ومن الذين لا يعمرون أوقاتهم بالمفيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الموعظة لنا جميعا، يجعلها لنا دليلا ويجعلها أمام أعيننا، حتى نأخذ العهد من الآن بعمارة الأوقات. وأنا في النهاية أحيل على محاضرتين كنت قد ألقيتهما قبل ذلك في بعض المجامع. الدرس الأول درس لا تضيعي وقتك، فأنصح بسماعه لجميع الأخوات لمذاكرة هذا المعنى الغالي. وأيضا هناك محاضرة أخرى عن الوقت، وهي محاضرة عامة تستطيعون سماعها لمزيد فائدة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يعيننا على عمارة الأوقات بكل ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.